بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ورد في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، يعني الله جل وعلا في كتابه العزيز والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنما أمر بما فيه مصلحة العباد والخير للبلاد، ولكن كل فتنة يتسبب منها اختلال الأمن، سفك الدماء، هتك الأعراض، سلب الأموال، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، فهذه لم يأمر بها الله جل وعلا ولم يأمر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنما نشأت من أهواء، أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يعني الذي يفتي إليك بأنه شارك في الفتنة وأجج الفتنة وادخل في الفتنة إنما يأتي إليك بحكم مبتدع ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك قال: يخالف فيها كتاب الله. لا شك أيها الإخوة، بحسب الأحداث الجارية في هذه الأوقات في المنطقة، نحن مقبلون على فتنة، وهذه الفتنة عظيمة لا نعرف ما هو مداها وما هي نتائجها. ليس عندنا ضمانات بأننا سنخرج من الفتنة رابحين، بل كل الضمانات أو كل المؤشرات تدل على أننا سنخرج من الفتنة خاسرين 100%. ولذلك الواجب الشرعي أولا منع وقوع الفتنة. نحاول مهما أمكن أن لا نجعل أي فتنة تقع في منطقتنا وفي بلادنا، ومنع وقوع الفتن أمر ضروري حياتي قبل أن يكون أمرا دينيا، لأن كل فتنة تسبب اختلال الأمن، لا أمان لك في البلاد التي أنت تعيش فيها، لا بد من تقديم دماء وضحايا، شباب ربما تذهب دماؤهم هدرا، غير الجرحى وغير الأمور السيئة الأخرى التي ربما تحصل في البلاد، هتك الأعراض، سلب الأموال، تخريب، وهناك حاقدون يتربصون بالشيعة، يتربصون بهم ويريدون أن يعطوا الضوء الأخضر من أجل إبادة الشيعة والانتقام من الشيعة. ونحن قوم كما تعلمون مسالمون، لسنا بمسلحين، ولا نريد أن نشهر سلاحا أو ندخل في معركة مع الأطراف الأخرى. فلا بد إذن أن نحاول منع وقوع الفتنة مهما أمكن. ثانيا، لو أن الفتنة وقعت فلا ينبغي لنا أن نشارك فيها ولا أن نؤججها. وقد ورد عن مولانا الصادق سلام الله عليه أنه قال: كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون هو ابن الناقة الصغير من الجمال أو من الإبل، الذي لا يصلح لا للركوب ولا يمكن أن يكون له حليب فيحلب. يقول: لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. لا تحاول أن تشارك في الفتنة، لأن كل مشاركة لك في الفتنة فأنت خاسر 100%، لأن الفتنة لا تؤدي إلى النتائج الصحيحة المطلوبة. وينبغي على العقلاء أن يعالجوا الأمر بالطرق الصحيحة، لأنه بعض الأحيان عندما تحصل الفتنة المطلوب هو بعض الأمور، لكن ما هي الطرق الصحيحة لمعالجة تلك الأمور؟ لابد أن يكون للعقلاء كلمة ودور في معالجة الفتنة. والحمد لله نحن في منطقتنا هناك علماء، هناك أفاضل، هناك مشايخ أجلاء، هناك مخلصون من غير المشايخ الذين يريدون الخير لأبناء هذه المنطقة. هذه الفترة في المنطقة لها أسباب. السبب الأساس أن هؤلاء الذين خرجوا في المسيرات والمظاهرات يريدون أن تحقق لهم بعض المطالب. لا شك أيها الإخوة أن المواطنين في هذه الدولة المترامية الأطراف لهم حقوق على الدولة، كما أن الدولة لها حقوق وواجبات على المواطنين. فلا بد أن يقوم كل طرف، المواطن والدولة، بأداء ما عليه من حقوق وبفعل ما عليه من واجبات. ومتى ما قام أحد الأطراف أو أحد الطرفين، الدولة أو الناس، بالإخلال بواجباته حصلت المشكلة، طبيعي أن تحصل مشكلة. ولهذا نقول إن الشيعة إنما طالبوا بمطالب، هذه المطالب ينبغي للدولة أن تنظر إليها وأن تتحقق منها. إن كانت عادلة فينبغي أو المتوقع من الدولة أن تستجيب إلى هذه المطالب، ولا ينبغي أن يكون هناك شد لا من الدولة ولا من الناس. يعني الدولة تقول لا بد أن تركع أيها المواطن، هذا غير صحيح، لأن الدولة إنما هي راعية لمصالح المواطنين، والدولة إنما يطلب منها أن تجعل المواطن له عزة وكرامة، لا أن تذل المواطن ولا أن تركع المواطن. كما أن المواطن أيضا ينبغي له أن لا يستهين بالدولة وأن لا يجعل الدولة وأن لا يضعف الدولة. لأنه قوة الدولة هي حماية للوطن وحماية للمواطن. متى ما ضعفت الدولة اختل الأمن، واختل أمنك أنت بالدرجة الأساس. فلذلك لا ينبغي لكل طرف من الطرفين أن يضعف الطرف الثاني أو أن يستهين بالطرف الثاني أو أن يقصر في حقوقه وفي واجباته. المطالب التي طالب بها الشيعة، كما تعلمون الشيعة لم يرفعوا شعار إسقاط النظام. الشيعة لا يريدون إسقاط النظام الموجود في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء معلوم، وحتى المتظاهرين هم صرحوا بذلك وقالوا لا نريد إسقاط النظام، ولكن نحن لنا مطالب. نحن لنا مطالب. كل المطالب الشيعية أيها الإخوة تنضوي تحت شيء واحد، وهو منع التمييز الطائفي والمناطق والقبائل. الآن لما نأتي إلى النظام القانون الموجود في هذه البلاد، لا نجد أن النظام فيه مادة تعمل على إذكاء الطائفي. يعني ليس هناك في قانون المملكة نظام يميز بين الشيعي وبين السني، أو نظام يميز بين الذي هو منتمن إلى القبيلة الفلانية والذي منتمن إلى القبيلة الأخرى، أو الذي يسكن في نجد أو يسكن في الشمال، شمال المملكة أو شرق المملكة أو غرب المملكة. ليس هناك نظام تمييز لا طائفي ولا قبلي ولا مناطقي، ولكن التمييز الطائفي والمناطقي والقبائلي يمارس عمليا، وهذا شيء غير قابل للإنكار، شيء واضح، واضح جدا. نحن نلاحظ التمييز الطائفي المعلن في كل شيء، في كل شيء، في كل الجوانب. في الجامعات يفرز بين الشيعي وغير الشيعي، الشيعي يأتي بالعلامات العالية لا يقبل، وغير الشيعي علامات أقل يقبل. في الوظائف كذلك. الآن لما نأتي إلى بعض الشركات الكبرى في المنطقة، نجد أن الشيعة يعدون بالآحاد، بينما غير الشيعة يعدون بالألوف، وهذا شيء واضح ومعروف. وكما قلنا تمارس الطائفية علانية في الوظائف، كذلك في الأمور الأخرى. الآن نحن في القطيف والأحساء لا يوجد قاضي واحد يمارس القضاء كاملا من الشيعة، لا يوجد قاضي شيعي. طبعا لا توجد محكمة شيعية. كان عندنا محكمة هي محكمة الأوقاف والمواريث، هذه حدودها ضيقة جدا، فقط في الطلاق والزواج، الأحوال الشخصية، وفي المواريث وفي الأوقاف فقط. وأما في الأمور الأخرى لابد من الرجوع إلى المحاكم العامة. ثم بعد ذلك سلبت هذه المحكمة من الشيعة فصارت دائرة أوقاف. صحيح أن الموظف فيها مسمى وظيفته هو قاضي، ولكنه لا يمارس القضاء. فمتى ما كان هناك منازعة بين زوج وزوجته لا يستطيع أن يحكم في هذه المسألة. الآن في القطيف محكمة فيها 10 أو أكثر من القضاة السنة لا يوجد فيها قاضي واحد شيعي، وهكذا. الآن بلدية القطيف لا يكون شيعيا، بلدية القطيف رئيسها، رئيس بلدية القطيف ليس بشيعي. هناك مطالبات، لماذا لا يكون شيعيا؟ ما المانع؟ الشيعة أليست عندهم كفاءات؟ عندهم كفاءات. الآن لما نأتي إلى أساس المشكلة أو الفتيل الذي أشعل هذه المشكلة، وهي مسألة السجناء. السجناء التسعة الذين هم مسجونون من 16 سنة، كما تلاحظون أيها الإخوة، نحن نجد أن الدولة بالنسبة، أو موقف الدان، موقف الدولة بالنسبة إلى الإرهابيين الذين لهم ضلع في التفجيرات وهم منضمون إلى القاعدة، الدولة لما تقبض على بعض هؤلاء تعمل له مناصحة، تنصحه من أجل أن يتوب، لأنه كما سمعنا من بعض المسؤولين يقولون نحن نريد إصلاح هذا الفرد من المجتمع. إذا كان هكذا هذا أمر جيد، ولهذا الدولة تنصح هذا الإنسان، يعلن توبته، ربما تعطيه مميزات مالية ووظيفية، وهذا شيء ملاحظ. ولكن بالنسبة إلى هؤلاء الشيعة لم تعمل لهم مناصحة على فرض أن لهم جرم. نحن الآن نقول لهم جرم أو ليس لهم جرم، هذه مسألة ثانية. لكن هؤلاء إذا كانوا أرادوا التفجير أو شاركوا في التفجير، غيرهم من السنة فعل نفس الفعل، فعملت لهم مناصحة. هذا طبعا أيضا واحدة من مفردات التمييز التي يشعر بها الشيعة. أبسط الأشياء، الآن أبسط الأشياء الشيعة يمنعون منه ولا يستطيع الشيعي أن يتكلم. هذا الأمر، هذا الوضع يطلب الشيعة من الدولة التي هي راعية للجميع والتي لها السلطة التنفيذية أن تمنع هذه الأمور من أن تمارس عمليا، وإن لم يكن هناك قانون، لكن تمارس عمليا أمام الجميع في وضح النهار، والذي يمارس الطائفية لا يخجل. وإذا كان هناك شخص طائفي ويمارس الطائفية ضد الشيعة وشكى عليه الشيعة، الشيعة يقدمون شكاوى عليه. العجيب أنه نجد أن هذا الشخص تأتي له ترقية، وهذا شيء واضح والأمثلة كثيرة على ذلك. إذا كان المسؤولون لا يعلمون بذلك، فنحن أو الشيعة نبهوا المسؤولين على هذا الأمر وبيّنوا إليهم أن هذا يمارس عمليا وبوضوح، وهذا الشيء لا نريد أن يكون. إذن المطلوب هو معاملة الشيعي كمواطن له حقوق وواجبات وعليه حقوق وواجبات، وأن يجعل قانون يجرم الطائفية بحيث أنه لا يستطيع أي إنسان أن يمارس الطائفية، سواء طائفية مذهبية أو طائفية مناطقية أو طائفية قبلية. إذن الشيعة لهم حقوق، لكن ما هي الآلية الصحيحة لأخذ الشيعة لحقوقهم؟ لا شك أننا نريد أن نعطى كافة الحقوق كمواطنين، كما أن علينا واجبات تجاه الدولة نحن نؤديها إلى الدولة من دون تقصير. إذن هنا لا شك أن كل مواطن شيعي أم سني له الحق أن يطالب المسؤول وأن يطالب الدولة بحقوقه الواجبة له، الواجب له على الدولة. المطالبة حق مشروع، والدولة والمسؤولون لا يقولون لا تطالبون، هم يقولون تطالبون لا مانع. المطالبة إذن لا مانع منها، الدولة لا تمنع المطالبة، لكن الكلام في الأساليب، في أسلوب المطالبة. ما هو هذا الأسلوب؟ هل المظاهرات، هل المسيرات أسلوب صحيح للمطالبة أم لا؟ أولا، الشيعة عبر العلماء والوجهاء والمخلصين التقوا بالمسؤولين كثيرا جدا وطالبوهم كثيرا جدا، ذهبوا إلى مختلف المناطق لمقابلة المسؤولين على المستويات العالية. كل ما حصل عليه الشيعة من هذه المطالبات طيلة 40 سنة تقريبا هي الوعود، ولكن على أرض الواقع لم نجد هناك تحقيقا لأي مطلب من المطالب. هناك وعود ونحن لا نريد وعودا، نحن نريد عملا. الدولة تعمل، تنظر إلى هذه المطالب، إذا كانت عادلة ما المانع من الاستجابة إليها؟ نحن نقول، نحن كمواطنين ليست لنا ميزة على غيرنا من المواطنين في المملكة، كل مواطن له حقوق على الدولة، من حق المواطن أن لا يميز طائفيا ولا قبليا، وأن يعامل كمواطن، لا أن هناك تصنيف للمواطنين، هذا مواطن درجة أولى وذاك مواطن درجة ثانية وهذا مواطن درجة ثالثة. الأمر ليس كذلك، لابد أن يكون المواطنون بنظر المسؤولين وبنظر الدولة سواسية في حقوقهم وفي واجباتهم. ولهذا نقول إن الشيعة طالبوا المسؤولين في خلال 40 سنة بمطالب عادلة، هذه المطالب لم يتحقق منها شيء، والشيعة شبعوا من الوعود وشبعوا من الكلام، يريدون أعمال. ولهذا لجأ هؤلاء الشباب إلى تغيير نمط الطلب من الدولة بالمسيرات والمظاهرات. لا شك أن هؤلاء الشباب ألجئوا إلى ذلك إلجاء لما يرى الشاب أنه عندما يذهب ويريد وظيفة لا يوظف، عندما يريد أن يدرس فيتقدم إلى الجامعة يعامل بمعاملة طائفية، يريد أن يتقدم في كلية الطب يسأله من هو الخليفة الحق بعد النبي صلى الله عليه وآله، هل هذا له علاقة بالطب؟ هل أبو طالب مات مؤمنا أم كافرا؟ ما علاقة ذلك بطالب يريد أن يتقدم في كلية الطب أو في كلية الهندسة؟ هل هذه مسائل يسأل عنها شخص يريد أن يتقدم في جامعة أو كلية علمية؟ الغرض هو واضح، أنت إن أجبت بما يريده الشيء الذي يعمل معك المقابلة على حسب مذهبه، يقول أنت من أين؟ يقول أنا من القطيف أو أنا من الأحساء. من الشيعة؟ نعم. إذن أنت تكذب، يعني جوابك خطأ، هذا الذي قلته لا تعتقد به، فأنت غير مقبول. إذا جاوب بحسب معتقده الشيعي إذن الإجابة خاطئة، فهو غير مقبول. إذن هو غير مقبول على كل حال. فعلى هذا الأساس هؤلاء الشباب لجأوا إلى الطلب من الدولة، إلى أنهم يطلبون مطالب، عبروا عن مطالبهم بهذا النحو. ولهذا نحن طبعا رأينا في الأسابيع الماضية أن موقف الدولة كان جيدا، يعني الدولة تجنبت التصادم مع هؤلاء المتظاهرين، كما أن موقف المتظاهرين كان سلميا وهم أعلنوها سلميا. لكن المسألة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى نظرة حكيمة من الدولة ومن الناس. ولهذا أقول أن المترقب والمأمول من الدولة أن تنظر في مطالب الشيعة، فإذا رأتها عادلة تسرع في تلبيتها. الإسراع في تلبيتها من أجل منع هذه الفتن التي ربما تمتد وتتطور، وهذا ما لا نريده، وربما يسقط قتلى، تسيل دماء، يختل الأمن، تحدث فتن طائفية، وهذا أيضا لا نريده. لما الدولة تستجيب إلى هذه المطالب لا يعني ذلك أنها استجابت من موقف ضعف، الدولة قوية وهي قادرة على قمع المتظاهرين، ولكن لما تعالج المسألة بالأسلوب الحكيم بالأسلوب العاقل، هذا هو الذي نأمله من الدولة. الشيء الثاني، لابد أن يعلم المسؤولون أن الشيعة ليست غايتهم هي تركيع الدولة وإرغام الدولة على تحقيق المطالب، وإنما الغاية هي أن تتحقق هذه المطالب للشيعة لا أكثر ولا أقل. والشيعة وهؤلاء الشباب لجأوا إلى التعبير عن مطالبهم بهذا الأسلوب لما لم تنجح الأساليب الأخرى التي سلكها العقلاء والمخلصون والعلماء عبر القنوات الرسمية. وهنا أيضا أريد أن أوجه كلمة إلى أبنائي الشباب الذين يخرجون في المسيرات والمظاهرات، فأقول لابد هنا كل إنسان يريد أن يخرج في مسيرة أو مظاهرة، تعلمون أن الخروج في المسيرات والمظاهرات ربما يؤدي إلى سقوط قتلى، هذا شيء معلوم، لا نقول لا ندري، ربما تكون هناك مصادمات إذا تطورت المسألة، ربما تكون هناك مصادمات، ربما يحصل إطلاق نار، ربما الإنسان يقتل في هذه المسيرة أو في هذه المظاهرة. فإذا كان العمل بهذه الأهمية وبهذه الخطورة، كل إنسان يريد أن يخرج في المسيرة أو في المظاهرة لابد أن يكون خروجه بفتوى من المرجع الأعلى يجوز له هذا الخروج. حتى تكون أنت على بينة، حتى يكون عملك صحيحا. أما أن تخرج هكذا حماس بسبب الحماس، بسبب يعني الاندفاع، هذا غير صحيح، لأن أنت ربما تضحي بدمك، وربما تسقط قتيلا، وربما يختل الأمن في المنطقة. المسألة ليست مسألة سهلة، مسألة خطيرة جدا. هذه المسألة لابد إذا أردنا أن نقدم عليها أن نكون أقدمنا عليها بفتوى من المرجع يقول نعم أخرج في مسيرة، في مظاهرة في بلدك، في القطيف أو في الأحساء، من أجل المطالبة بالمطالب الفلانية. إذا لم يقل ذلك المرجع فكيف أخرج؟ لعله لا يجوز لي ذلك. هنا لابد أن نتنبه إلى هذه المسألة، ليكن عملك مستندا إلى فتوى المرجع، من أجل أن تعلم أن هذا العمل الذي تقوم به صحيح، وإلا ربما يسفك دمك وأنت تريد شيئا وربما المرجع يقول لك هذا الذي أنت فعلته حرام في حرام ولا يجوز لك. فهذه مسألة لابد أن يتنبه لها الأبناء الأعزاء. الشيء الثاني، أن الشيعة كما قلنا طالبوا بالمطالب ولم يتحقق لهم شيء من ما طالبوا به، لكن هل المسيرات، هل المظاهرات هي الأسلوب الصحيح؟ هل هذا يحقق لنا المطالب؟ هل عندنا ضمانات؟ هل عندنا ضمانات أن هذه المسيرات ستبقى سلمية وسنوصل الكلمة إلى الدولة ولن تحصل هناك مصادمات بيننا وبين رجال الأمن، أو بيننا وبين الأشخاص الطائفيين الذين يتربصون بالشيعة ويريدون سفك دمائهم؟ هل عندنا ضمانات؟ هل عندنا ضمانات أن هذه المسيرات والمظاهرات لن يسقط فيها قتلى، لن يحصل فيها إخلال بالأمن في المنطقة، لن يحصل بسببها سلب الأموال ولا هتك الأعراض ولا تخريب الممتلكات؟ هل عندنا ضمانات؟ ألا نتوقع أن هذه المسيرات ربما تؤدي إلى هذه الأمور، ويكون كل واحد منا حبيس داره وهو غير آمن على نفسه؟ لأنه إذا اختل الأمن وانفلت الزمام من الدولة واختلط الحابل بالنابل، نحن في الأطراف يوجد عندنا جماعة يشحنون ضد الشيعة. هؤلاء ربما يدخلون في مناطق الشيعة لا بأمر من الدولة ويستبيحون دماء الشيعة ويقتلونهم ويقتلون كل إنسان شيعي يرونه في الشارع، ويخربون جميع الممتلكات. فإذا هل المسيرات هي الحل؟ هي الأسلوب الأمثل؟ ثم لما نحن ننظر إلى ما حدث في البلاد الأخرى، في تونس، في مصر، هناك مطالبهم سياسية، مطالبهم إسقاط النظام. نحن ليس لنا مطالب من هذا النوع، فإذا لا ينبغي أن نقيس الحالة في تونس والحالة في مصر على الحالة في هذه البلاد. لأن الوضع مختلف. أولا الوضع مختلف، ثانيا المطالب هذه مطالب أنت تطلبها من المسؤول، بينما أولئك يريدون إسقاط النظام. فإذا ما يمكن أن نقيس الحالة لما نجحت مطالب الناس في تونس ومطالب الناس في مصر، يعني نحن لما نخرج في مسيرات ونطالب بمطالب إنسانية لا مطالب سياسية، أنه أيضا ستنجح مطالبنا. الوضع مختلف ونوعية المطالب كما قلنا مختلفة. الآن أنتم تلاحظون في بلاد أخرى مثل ليبيا سقط آلاف القتلى، سقط آلاف القتلى، في اليمن سقط ربما المئات. نحن هنا في هذه البلاد لا نريد أن نضحي بشاب واحد، كل شاب عندنا ثمين وغالي ولا نفرط فيه. لا نريد أن نبذل، لا نريد أن نبذل شابا واحدا، لأن كل دم شيعي هو أغلى شيء عندنا، ولا نريد أن نفرط فيه بأي نحو من الأنحاء. هل نريد أن نبذل آلاف من الشباب؟ لا، لا نريد ذلك. ثم المطالب أيها الإخوة، هذه المطالب التي الآن نحن نطالب بها، صحيح نحن نريدها من الدولة، لكن ربما تتحقق. نحاول أن نسعى بالأساليب التي نسعى في تحقيقها، إن تحققت فقد ربحنا، إن لم تتحقق فما قدمنا ضحايا. وهي الأساليب السلمية. أما إذا كان أساليب المصادمات والمظاهرات والمسيرة التي ربما تؤدي وعادة ما تؤدي إلى تقديم ضحايا، فربما نخرج منها خاسرين، قدمنا ضحايا بدون أي ربح، ثم الآن نحن نطالب بالإفراج عن 9 من السجناء. نعم صحيح هذا مطلب أساس، مطلب مهم، لكن ربما نقدم 10 القتلى في سبيل الإفراج عن 9، وهذا ليس صحيحا. كما أن السجناء لهم قيمتهم عندنا، أيضا الشاب الذي يخرج في المسيرة له قيمة عندنا. ولذلك أقول لأبناء الأعزاء، ينبغي أن يكون تصرفنا عاقلا وحكيما. الآن لما يأتي الشاب ويريد أن يخرج في المسيرة وفي المظاهرة، أنت أيها الشاب لا تعبر عن نفسك، وإنما أنت تعبر عن أبناء المنطقة، أنت تعبر عن أبناء المنطقة. فانظر إلى أي مدى، إلى أي نقطة تريد أن تجر المنطقة معك. بعضهم يقول الآن نحن شبعنا من المقابلات واللقاءات والوفود والمعاريض، لكن هذه اللقاءات والمعاريض ما أضرتكم أيها الناس بشيء. نعم ربما ما نفعت. هؤلاء المخلصون يذهبون إلى الرياض وإلى جدة وإلى المناطق المختلفة، وأنا ذهبت في عدة مرات. لما أنت تذهب، يعني هل أنت تذهب في تسلية؟ بالعكس، يعني لا يرجع الإنسان إلى بلده، إلى بيته، إلا وهو منهك متعب. من أجل من؟ من أجلكم أنتم. صحيح المساعي لم تنجح، لكن نحن نأمل أن تنجح. هذه المساعي ما قدمنا نحن تضحيات، إلا هؤلاء المخلصون ضحوا براحتهم بأموالهم، لأنه يذهبون على حسابهم، ضحوا بأوقاتهم بجهودهم بأموالهم. ما جروا المنطقة إلى نقطة لا يعرف مداها. ولهذا نحن نشبه المسألة أيها الإخوة بسفينة. الآن نحن كلنا في سفينة واحدة، إذا غرقت سنغرق جميعا، وإذا نجت سننجو جميعا. هل ترى أنت أيها الشاب لك الحق في أن تقرر مصير السفينة بنفسك وتقول أريد أن أخرق هذا المكان الذي أنا فيه؟ لا، لابد أن يجلس العقلاء، لابد أن يكون هناك مداولات بين الأطراف قبل الإقدام على أي خطوة، لأن هذه الخطوة ربما تؤدي إلى غرق السفينة. كما قلت ليس عندنا ضمانات نحن، فعلى هذا الأساس لابد أن نتنبه إلى خطورة الوضع. بعضهم يقول أنا شاب ليست عندي وظيفة، ذهبت إلى الجامعة وقدمت للتسجيل في عدة جامعات ما قبلت، ما عندي زوجة، ما عندي أولاد، ما عندي شيء أخسره. إذا أنت ما عندك شيء تخسره، هل تقدم على هذه الخطوة بحيث المنطقة تخسر خسائر كبيرة وتقدم ضحايا وتقدم دماء؟ هل هذا يجوز لك؟ أقول ربما يجوز لك وربما لا يجوز، لكن تعلم أنه يجوز أو لا يجوز باستفتاء المرجع الأعلى في هذه المسألة. إذا أفتى المرجع الأعلى بأنه يجوز لك أخرج، وأنا أقول لك مسبقا مراجع الطائفة لا يضحون بدماء الشيعة ولا يفتون بالخروج. هناك علماء أجلاء مخلصون أيضا، إذا ما وسعك أن تستفتي المرجع اسأل هؤلاء العلماء المخلصين، هل يجوز لي أن أخرج أم لا، لكي تكون على بينة من ربك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.